أحيي الإخوة جميعا وأشكر مضيفنا وأسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك له في مجلسه وفي من حضر معه ومن سيحضر، وأن يجعل هذا المجلس وما سبقه وما يلحقه من مجالس الهدى والخير التي تثقل ميزان العبد يوم اللقاء. أيها الإخوة، أيها الأحبة، العنوان المختار لمجلسنا هذا يتعلق بقضية بالغة الأهمية، بالغة الخطورة. العنوان المعلن والمختار يتعلق بظاهرة الجفاف الإيماني في الطرح الفكري. ماذا نعني بهذا العنوان؟ ما المقصود به؟ وما مناسبة طرحه؟ وهل حقاً له هذه الدرجة من الخطورة والأثر؟ هذا محور حديثنا في هذا المجلس. بداية أقول، نحن نعلم أن من آمن بالله ربا وبمحمد النبي صلى الله عليه وسلم وبالإسلام دينا، فلا بد أن يكون لديه وجهة، رؤية واضحة تتعلق بهذه الدنيا ومنزلتها من الآخرة، تتعلق ببدء الخلق وغايته ونهايته، تتعلق بوظيفته فوق هذه الأرض، لأي شيء خلق. هذه الرؤية وهذه النظرة لها أثر في ترتيب الأولويات لديه، لها أثر في تحديد المسار، لها أثر في تقييم الأفكار، لها أثر أيضاً في نقد المسارات التي تضطرب وتختصم في الساحة. حين نتحدث عن الجفاف الإيماني في الطرح الفكري، فنحن نتحدث عن ظاهرة واضحة جلية. بمعنى قديماً، وحين أقول قديماً لا أتحدث عن قرون سحيقة، وإنما أتكلم لو عدنا إلى الوراء عقدين من الزمان تزيد أو تنقص، وتنظر إلى الخطاب الدعوي الموجه للناس، الخطاب الدعوي الذي تعمر به المجالس، تجده مستنيراً بذكر الله تبارك وتعالى، بآيات القرآن، بالأحاديث النبوية، بالتذكير بالدار الآخرة. هذا هو الغالب، وهذه السمة الأبرز. كما هو منهج القرآن في الوعظ والتذكير، مع ربط ذلك بالعلم النافع الذي يثمر في النهاية الاستقامة على منهج الله. في تلك الأيام، من أدركها منكم يتذكر ربما أن كان هناك بعض الشكوى من أن هناك ضعفا في العناية بالقضايا الفكرية، هناك ضعف لدى طلاب العلم والمشايخ في فهم السياسة، هناك ضعف في فهم النظريات الحديثة مثلا التي يفتن بها الشباب، كان هناك تشكي من هذا الأمر. نحن الآن نشكو من ظاهرة معاكسة، نشكو من اندفاع ضاعت فيه البوصلة. تحول كثير من الشباب المتدين، تحول كثير من الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى، تحول خطابهم إلى خطاب محللين سياسيين، وفي كثير من الأحيان لا تجد فرقاً بين خطاب من يفترض أنه داعية وعالم حافظ لكتاب الله، مطلع على سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، دارس لهديه ولسنته، وبين خطاب غيره من المحللين السياسيين ونحوهم. ولست بهذا أعيب، ويفترض أن هذا الكلام لا يحتاج إلى تنبيه، لكن باب التأكيد، لست بهذا أعيب أن يتخصص أناس في مثل هذه الميادين، بل لا أعيب أيضا أن يعتني أو أن يخصص طالب العلم شيئا من وقته لشيئا من ذلك. لكن نحن نتحدث عن طغيان، غلبة. المجالس الآن التي يفترض أن تعمر بذكر الله، يفترض أن تعمر بمدارسة العلم، يفترض أن تعمر بما فيه صالح الناس، بمشاريع دعوية، مشاريع خير، أصبحت تغص بالجدل السياسي، تغص بتنظيرات فكرية باردة، أصبح الخطاب الشرعي وللأسف بسبب هذا النوع من الكلام بعدما كان خطابا عاما ينتفع به الجمهور، ينتفع به عموم الناس، أصبح خطابا في دوائر ضيقة، إذا حضره سائر الناس لا ينتفعون منه، بل من يدمن هذا النوع من الخطابات أصبح عاجزا عن مخاطبة الناس. إذا حضر مجلسا من مجالس المسلمين العامة هذه، رجل اعتاد على الكلام في السياسة، اعتاد على الكلام في قضايا لا تعني هؤلاء في شيء، فإذا طلب منه موعظة أو تذكير أو إرشاد إذا به لا يحسن شيئا من ذلك. تجد المجلس الطويل العريض لا تطرح فيه لا مسألة علم، لا تطرح فيه آية من كتاب الله، ولا شيء من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولو وقف الأمر على مجلس أو مجلسين أو ثلاثة لهان الأمر، لكن كما قلت نحن نتحدث عن ظاهرة، سواء في المجالس، في الكتابات، بل حتى في وسائل التواصل الاجتماعي الحديثة التي يفترض أن تفعل، أن يستفاد منها في جانب الإصلاح والدعوة للخير، طغى عليها هذا الجانب أيضا. الثمرة ماذا ستكون إن طال الأمر واستمر على هذا الحال؟ بتأمل يسير سنجد أن الخطاب الدعوي يخسر نقاطا كبيرة ذات أهمية، ويخسر أيضا أو يفرط في واجبات شرعية يفترض أن تكون في رأس الأولويات. كما ذكرت في مطلع حديثي، من آمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم، الرؤية واضحة عنده، الغاية من الخلق ما هي؟ عبادة الله تبارك وتعالى. خطابه الموجه للناس ركنه الأساس ما هو؟ الخطاب، ماذا نريد من هؤلاء الناس إذا زعمنا أننا دعاة وأننا مصلحون؟ ماذا نريد منهم؟ إلى أي شيء ندعوهم؟ إلى أن يتحولوا إلى محللين سياسيين أو مفكرين أو أن الهدف الرئيس والأساس الذي تدخل جميع الأشياء تبع له ولا يجوز أن تكون في صلب الخطاب الدعوي، قضية العبودية لله تبارك وتعالى، تحقيق معاني العبودية، الخشية، الخوف، التذلل، التضرع لله، القرب منه، التعبد له، تنمية الإيمان في القلوب، تنمية محبة الله تبارك وتعالى، هذه وظيفة الداعية الأصلية. نشر العلم النافع، هذه الوظيفة الأساس، وما عدا ذلك كله لا يعد أن يكون أدوات مساعدة، خوادم على حواشي هذا الهدف الرئيس. إذن إذا فرطنا في هذا الأمر فنحن نفرط في الركيزة الكبرى التي يفترض أن يقوم عليها خطاب الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. ثم انظر بعد ذلك وحاول أن تستشف وتقيم الخسائر، لا أقول المتوقعة، بل الخسائر التي ترى بوادرها الآن في الأفق. أول هذه الخسائر، الداعية المصلح الذي يخاطب الناس بالقرآن وبالسنة، الذي يخاطبهم بمواعظ الكتاب ويخاطبهم بهدي النبي صلى الله عليه وسلم وبتوجيهاته وأوامره، يملك هذه الأداة التي لا يملكها أي تيار آخر في الساحة، لا أحد يستطيع أن ينافس الدعاة والمصلحين في هذا الجانب. هل سمعتم في يوم من الأيام بواعظ ليبرالي؟ ما يأتي ولا يستطيع، بل ولا يصدق. إذا انتقلنا إلى ميدانه نحن وفرطنا في هذه الأداة، ماذا ستكون النتيجة؟ إذا كان هو يتكلم في السياسة ويتكلم وتركنا نحن ميداننا وانتقلنا بكامل عدتنا وتحول خطابنا إلى خطاب يستخدم الأدوات نفسها حتى مع اختلاف الفكرتين، الأدوات هي ما مشكلة الأمة؟ غياب الحرية. هل هكذا كان الأنبياء يخاطبون الناس؟ دعنا من قضية أن الحرية لها معنى شرعي، ليس هذا موضع البحث، لكن هل هذه لغة الخطاب الشرعي؟ أين ذهبت المعاني الواضحة التي لا لبس فيها؟ كيف تقارن معنى ولفظ شرعي مرسخ في كتاب الله مثل المعنى العبودية التوحيد بمعنى ملتبس الدلالة لم يتحرر أو لم تتحرر حدوده لدى أكثر الناس مثل لفظة الحرية ونحوها؟ حين ينساق الداعية وراء هذه الخطابات أقول يكون قد تنازل عن أهم سلاح في يده، عن أهم أداة يستطيع بها أن يؤثر في الناس وأن يقربهم إلى مشروعه الإصلاحي. لكن الآن كما أشرت وكما أسلفت، أنت عندما تخاطب الناس بآية بحديث وغيرك يخاطبهم باصطلاحات عصرية مختلط فيها الحق بالباطل، لا بد أن تلحظ هنا حتى تلحظ أمرا حتى تدرك الخطأ الذي ترتكبه حين تتخلى عن لغتك الشرعية. أنت عندما تخاطب الناس لا تخاطبهم بأفكارك ولا بآرائك، عندما تتلو عليهم آية، هذا كلام من؟ عندما تحدثهم وتخاطبهم عن عبادة الله، هل سيجادلك أحد في هذا؟ الناس تطأطئ رؤوسها وتستغفر الله من تقصيرها وتعلم أن ما تقوله هو الحق، أن ما تقوله هو الحق. عندما تعظ، عندما تتحدث عن التوحيد بالألفاظ الشرعية، لا مانع من أن تذكر الأشياء تبعا، لكني أتكلم عن صلب الخطاب. أقول عندما تحدث الناس بالألفاظ الشرعية، آية، حديث، أصل شرعي، فرق بين أن تجلس أمامهم وتتحول إلى محلل سياسي يجادلك الجميع فيما تقول لأنه لا يعد أن يكون وجهة نظر. وجهة نظر. طالب العلم حين يحضر مجلس يتجادل فيه الناس في قضايا سياسية، إن خاض معهم كلامه مثل كلامه، بل ربما يكون أقل إن كان فيهم من له متابعة أكثر للسياسة ونحوها، ممكن تكون حياطته هو أقل، فإذا سيكون موقعه في هذا المجلس في مكان أقل. ولسنا نتحدث عن زعامة أو رئاسة، لكن نتحدث أن صاحب الرسالة، صاحب الهدف، صاحب الغاية يحتاج أن ينصت له الناس، يحتاج أن يعرفوا أن لديه شيئا يستحق أن ينصت له. لكن إذا تخلى عن مقامه وخاض فيما يخوضون اليوم وغدا وبعد غد، ثم أصبح هذا ديدنه، ألا ترون حجم الخسارة في مثل هذا المسلك؟ خسارة لا يعدلها خسارة. أمر آخر من آثار هذا اللون من الخطابات، وأنا آمل من الأخوة جميعا أن يتفهموا ما أتحدث عنه، لئلا يقول قائل العناية بهذه الجوانب أمر ضروري، ولست أتحدث عن هذا، أريد أن ينزل كل شيء منزله اللائق به. هناك أولويات، هناك لغة شرعية حتى في معالجة القضايا الفكرية والقضايا السياسية والقضايا العصرية، هناك لغة لا بد أن تربط جميع الإشكالات التي تناقش بتعاليم الوحيين، لا بد من ذلك. يعني عندما يتحدث متحدث مثلا عن مشكلة الأمة في هذا الزمن، عن أسباب تأخرها، ترى أثر هذا النمط من الجفاف الإيماني في لغة الخطاب الذي يطغى الآن أو يتمدد الآن، تجد المشكلة حاضرة في هذا النوع. كيف؟ قبل أن يأتي هذا الخطاب ماذا كنا نتحدث إذا جئنا نتكلم عن مشاكل الأمة؟ ماذا كنا نقول؟ نقول إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض. نتلو مثل هذه الآيات التي تشخص الأدواء من منظور شرعي، منظور شرعي، آيات أحاديث نبوية تبين المشاكل من أين جاءت، الخلل من أين حصل، كيف دخل التخلف والتأخر والبلاء إلى هذه الأمة. الآن نحيا هذا الخطاب. إذا جاءك الآن متحدث يتكلم عن مشكلة الأمة ما هي، وأتحدث عن طالب علم يتحدث بنفس اللغة التي لو جئت بيهودي ونصراني لقال لك الطغيان السياسي والاستبداد ولغة تعتمد التحليل المادي الصرف، غياب الحريات ونحو ذلك من العبارات التي تسمعونها ليل نهار. تبحث في مفردات هذا الخطاب ستجد بعض الحق، لكن تفتقد الكثير من الحق، تفتقد القاعدة التي يفترض أن يبنى عليها الخطاب الدعوي. مع التكرار ومع إدمان هذا اللون من الخطابات يصبح كما قلت الخطاب الدعوي مثل غيره، لا فرق بين عالم، بين داعية، بين طالب علم، وبين محلل سياسي، وبين كاتب صحفي، وبين وبين وبين، بل لا فرق بينه أحيانا وبين عامة الناس الذين لا قرأوا القرآن ولا تفقهوا في الكتاب والسنة. أثر آخر لهذا الأمر ألا وهو أن هذا اللون من الخطابات يدفع باتجاه التعلق بالدنيا وغياب المعنى الأخروي، البعد الأخروي. يعني عندما يطغى على طالب العلم مثلا، ولاحظوا يا أخوان أنا أكرر عبارات يطغى يغلب، عندما يطغى عليه الكلام عن الجوانب المادية فيقول لك مثلا اليوم وبعد غد دائما مجلسه، أحاديثه، تغريداته، كتاباته تدور مثلا حول قضية فساد مالي و و و و، تصبح هذه لغة طالب علم، لغة داعية، لغة مصلح، ليست واحدة من مفردات خطابه، بل تصبح في الصلب في العمق وتغيب المعاني الشرعية. وإن حضرت الآيات والأحاديث فتجد حضورها لأجل فقط أن يعضد هذا الكلام، لا لأجل ترتيب الأولويات والاهتمامات. هذا اللون من الخطابات كما قلت يدفع باتجاه التعلق بالدنيا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم تكلم بأحاديث كان الصحابة يتقبلونها، وأسلافنا وإمتنا يتقبلونها ولا يرون فيها حرجا، بما أنها صادرة من النبي صلى الله عليه وسلم. نشأ الآن جيل تحت سمعنا وتحت أبصارنا، وبتأثير من هذه اللغة التي نستعملها جيل يسخر إذا قيل له على أثرة علينا، لا يستوعب هذا المعنى، لا يستوعب هذه المعاني، مع أنها أحاديث نبوية، ولا يسأل حتى عن معناها الصحيح، ما المراد بها، لا، الفكرة كلها مرفوضة. كذلك عندما تأتي مثلا في التنظيرات السياسية، في التنظيرات السياسية الغرق في الخطاب السياسي بلغته التي لا تبنى على أسس شرعية أنتج عندنا أيضا إفراز آخر يواجه أيضا أحاديث شرعية، وبلغة أحيانا لا يستعملها شخص يعظم شرع الله تبارك وتعالى. عندما تأتي مثل أحاديث وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك تجد سخرية، استخفاف، ولا كأن هذا الكلام كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وربما يتذرع متذرع ويقول لك الحديث فيه كذا وتكلم فيه، حتى لو تكلم السخرية ما تجوز هنا، تسخر لي من حديث موضوع مكذوب، نعم من الممكن، لكن أن تأتي لي حديث أنت وحدك أو أنت وجماعة معك يضعفونه، وأساطيل من الأمة يحتجون به والمعنى المضمن فيه أيضا معنى ثابت بأحاديث أخر، وتجعله مسخرة ومجالا للهزء، هذه مشكلة حقيقية. وهذه المشكلة يا أخوان من إفرازات هذا اللون من الخطاب. حين يتربى الجيل على تعظيم الكتاب وتعظيم السنة، حين يتربى الجيل على التلقي من الكتاب والسنة دون مواربة، وأعني بدون مواربة أن من الناس من يتحدث بالكتاب والسنة لكن لا يعتمد على الكتاب والسنة في بناء تصوراته، بمعنى أن الآيات والأحاديث تذكر للاستشهاد لا للاعتراض، لا يعتمد عليها في بناء الرؤية، وإنما فقط لمجرد التبرير. وإلا الفكرة والأولويات رتبت بناء على نظر بعيد عن المعيار الشرعي. أعطيكم مثالا يقرب هذا المعنى، مثالا حيا. ترون الآن عندما تأتي أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي أشرت إليها آنفا، في الأمر بالصبر على أئمة الجور وعلى أثرة علينا وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، نحن ندرك أن هناك توظيفا سيئا في هذا الزمن لمثل هذه الأحاديث، لكن أيضا نؤمن أن لها فقها صحيحا، وإن حملها بعض من لا يفقه عوج رأيه فنحن غير مسؤولين عن هذا. لكن أقول انظروا لموقف بعض الناس من مثل هذه الأحاديث التي مبناها يعتمد الوحي أولاً، وحي النبي صلى الله عليه والوحي المنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضاً يعتمد على رؤية ملؤها الأناة وبعد النظر. إذا تسلط المتسلط وغلب وكانت غلبته على شأن دنيوي، لم يظهر كفره البواح، يؤمر بالصبر عليه لأجل تحصيل أو لأجل درء المفسدة الأعظم، جيد، تجد شرائح من الناس لا يتقبل مثل هذا الكلام، لكن العجيب أنه يتقبل صورة أخرى. ما هي؟ الحظوا الآن هنا، إغضاء عن طغيان في الأمر الدنيوي، شخص مستبد بأموال المسلمين أو إلى غير ذلك، يقول لك لا ما يسكت عن هذا، وهذه الأحاديث ما تصلح، ولا بد من ثورة الأمة ونحو ذلك من هذه العبارات. حين تنتقل لصورة أخرى معاكسة، عندما يتحدث متحدث الآن وقد قرأنا، لا أقول لو أو فرض، لو فرضنا عندما تأخذ مثلا ما يجري في بلد مثل تركيا الآن، لها أوضاعها الخاصة، لكن كيف أديرت الأمور هناك؟ أجلت المطالب الدينية والشرعية وحققت مصالح دنيوية في الغالب، جيد، بمعنى المنجز الدنيوي المنجز الاقتصادي النجاح فيه واضح وباهر وظاهر، أمور الإصلاح الشرعي مؤجلة. طيب تجد من يعيب الخطاب الأول يثني على هذا النموذج. الحظوا يا أخوان الخلل، تأجيل الخلل الدنيوي الديني مقبول ما دام هناك منجز دنيوي. طيب الصورة الأخرى اللي كنا نتحدث عنها، الصبر على الأثرة الدنيوية ومقابل حفظ مصلحة الدين، يقول لك لا لا. رأيتوا يا أخوان مثل هذا الخلل؟ فلذلك يا أخوان أنا أقول وأكرر، ليست قضيتنا الآن هل نهتم بهذا أو ما نهتم، هذه كلها مسارات، لكن نحتاج ترتيب أولويات. نحتاج يا أخوان أن نستعيد خطابنا الذي كاد أن يسقط من أيدينا. ادخل الآن مجتمع شبكات التواصل الاجتماعي، افتح صفحات الكثير من، قد تجدهم طلاب علم، أئمة مساجد، حفظة لكتاب الله، وحاول أن تصنف الاهتمامات، ستجد، وهذا من آثار هذا الخطاب، تجد أن خطابنا تحول إلى مجرد رجع صدى لما يدور في الساحة، بدل أن نصوغ خطابا يقود أصبحنا نقاد، بدل أن نصوغ رؤية شرعية، بدل أن نوجه أصبح الخطاب الشرعي تابعا، وغرق الجميع في مثل هذه الخطابات التي يغلب عليها طغيان الجانب الدنيوي. لذلك الآن ما ظنكم لو تثار مثلا حادثة في شبكات التواصل الاجتماعي وقعت تمس جانب التوحيد، انظر للتفاعل معها مقارنة بحادثة أخرى تمس شأنا من جنس هذه المسائل التي ضربت بها الأمثلة. أنا أقول هذا الكلام وقبل قليل كنا في حديث مع الشيخ سعد، ربما هذا التياء أو هذا الخطاب يخفت في أوقات، هذا الخطاب الذي ننتقده، لكنه موجود وقابل للتمدد مرة أخرى متى ما غيبنا لغتنا الشرعية. أكرر يا أخوان، طالب العلم خطابه يجب أن يكون غنياً بالآيات والأحاديث، يجب أن يكون خطابنا عندما نتحدث عن إصلاح، أول ما نبحث عن سائل الإصلاح وسبلها، أول ما نبحث أين؟ في الكتاب وفي السنة، وأول ما نتحدث كذلك. من آثار هذا اللون من الخطابات ينشأ لديك، إن استمر الأمر بهذه الطريقة، ينشأ لديك جيل معزول عن الرؤية الشرعية، بمعنى أنه لا يستهدي بالله، لا يطلب الهداية من الله تبارك وتعالى، وإنما كأنه وكل إلى نفسه عندما يغرق في كلام سياسي أو تحليلات أو ثم يبدأ يتآكل إيمانه من الداخل. لأن يا إخواني، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أردنا نعرف كيف ينبغي أن يكون أو تكون سيرة الداعية والمصلح والموجه، قدوتنا صلوات الله وسلامه عليه يقول: إنه ليغان على قلبي، يغان، وإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة. هذا النبي صلى الله عليه وسلم يغان على قلبه صلوات الله وسلامه عليه. طيب ماذا نقول نحن إذا غرقنا في مثل هذه الألوان من الخطابات؟ ما أثرها على القلوب؟ عندما ينشأ لدينا من إخواننا من أبنائنا أناس معزولون عن فقه الكتاب، معزولون عن فقه السنة، معزولون عن مواعظ القرآن، أي إصلاح نرجوه؟ الخطاب الشرعي في كتاب الله واضح، يقول الله تبارك وتعالى مبينا، قبل أن نتكلم عن إصلاح نتكلم عن هداية الشخص نفسه، لأن الإنسان حتى يخاطب يحتاج أن يبني نفسه من الداخل. يقول الله تبارك وتعالى: من يهدي الله فهو المهتدي. طيب إذا كان من يهدي الله فهو المهتدي، ألا يفترض أن ترتفع الأيدي في كل وقت في طلب الهداية لله من الله جل وعلا؟ ألا يفترض أن توضع الجباه لله تبارك وتعالى في طلب الهداية والتوفيق؟ طيب هذا المسلك هل هو الحاضر في خطابنا الآن في توجيه الناس؟ ولا تكلم عن الناس أي ناس، بل حتى في خاصة الأماكن، في حلق التحفيظ. أنا أتذكر جيدا ظاهرة ابتدأت في العقدين الأخيرين، تحول اهتمامات الشباب. كان يأتي مجموعة من الشباب يدعوننا إلى مجالسهم، لديهم جلسة ويتكرمون عليك بدعوة، نحضر نجتمع نجلس معهم، تبحث عن الموضوع المقترح ما هو للحديث وللكلام عنه. من الواضح أثر الخطاب الشرعي في ذلك الوقت كيف كان. يقول لك مثلا: كلمنا عن، حدثنا عن قيام الليل، يتكلمون هكذا، حتى والله أن الإنسان يطأطأ رأسه أن يتحدث مثل هذه المواضيع. صوم التطوع، عن الأمر بالمعروف، عن النهي عن المنكر، كيف الإنسان يكون داعية إلى الله سبحانه وتعالى، كيف يصلح، كيف هكذا كان الاحتياج. تربية معينة أنتجت وعي بالحاجة، ماهي بدأت القضية تتحول. الآن نفس المجموعات هذه، أقصد نفس المواقع، وإلا الأوجه تغيرت، أولئك ذهبوا وكبروا، إذا دعينا إلى مجالسهم الاحتياج مختلف، نريد قضايا فكرية، نريد كذا، نريد 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 نريد. طيب اليوم ما في إشكال، قضايا فكرية لها أهميتها، لكن غدا بعد غد، اهتمامات الشباب ما هي، قراءاتهم ما هي، مجالسهم ما هي، جدلهم ما هو، تجد هذا الأمر طاغي وواضح وظاهر، يؤثر وينتج التآكل الإيماني الذي نتحدث عنه. من طبيعة أخوان الطرح الفكري في غالبه من النادر أن تجد خطاباً لصيقاً بمواعظ القرآن والسنة، قلة من الكتاب من يوفق لذلك، وبخاصة في المراحل المعاصرة. يعني عندما ترجع للأجيال السابقة، الكتابات الأولى في الفكر الإسلامي مع التجوز في التسمية، الكتابات الأولى هذا الأمر فيها أوضح وأظهر، حضور الآية، حضور الحديث، حضور الموعظة، حضور البعد الأخروي. القضية الآن تحولت وأصبح حضور النصوص الشرعية والأدلة، حضور مواعظ القرآن أقل. ممكن أن تبحث عن أسباب أخرى غير الذي أذكره، لكن الخطاب الذي نسلكه من أكبر، أو الذي يطرح الآن في الساحة، من أكبر عوامل التأسيس لهذه الظاهرة. نعم هناك عوامل خارجية مؤثرة، لكن استجابتنا لهذه العوامل كانت خاطئة. لذلك يا أخوان نريد أن يكون خطابنا مبنياً على التأسيس لتمتين وتقوية العلاقة مع الله عز وجل. مواعظ القرآن، عندما يقول العرباض بن سارية: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، هكذا كانت مجالس النبي صلى الله عليه وسلم. دعوني أسأل، لو نقلنا زماننا هذا إلى الصدر الأول، أو نقلنا بعض في سبيل الخيال والفرض بعض قدواتنا في الصدر الأول في زماننا هذا، هل تتصورون حياتهم ستكون بهذه الطريقة؟ اهتمامات الدعاة والمصلحين تكون بهذا الوجه؟ هل ستكون المجالس بهذه النمط أو بهذا النمط؟ لا شك مختلفة تماما. مهما قلت عن أهمية هذه الجوانب، لكن لا يمكن أن تحتل المكان التي تحتلها الآن. مجالس موعظة، مجالس تذكير، تعبيد لله تبارك وتعالى. انظروا لوصايا النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، كيف كانت وصاياه؟ بأي شيء كان يأمره؟ عندما يأتي هذا يقول له أوصني، ماذا كان يقول له؟ عندما يقول اتق الله حيثما كنت، يا معاذ احفظ الله يحفظك، ويقول لفاطمة: ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به، قولي إذا أمسيت وإذا أصبحت، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. هذا هو الخطاب الغالب، هذا هو صلب الخطاب الإصلاحي. عندما يسرد النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه ذاك الحديث العظيم المليء بالمعاني الإيمانية، ابحثوا عن هذا الحديث الآن في الخطابات السياسية والفكرية، حديث أبي ذر في صحيح مسلم، الحديث الرباني، الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك من ملكي شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. وقبل ذلك قال: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروا. هكذا كانت خطابات النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث العظيم الجليل وما يماثله، هذا الحديث الذي يهز القلوب. كان أبو إدريس الخولاني راوي هذا الحديث عن أبي ذر، كان إذا حدث به جثى على ركبتيه رهبة من جلال الله ومن مقامه. يا أخوان، هكذا ينبغي أن تكون لغتنا في مخاطبة الناس. حضور الآية، حضور الحديث، مواعظ القرآن، هذه لغة طالب العلم، ولا يجوز أن يغرق في غيرها وإن استعملها في مواضع. يوجد مواضع بالفعل تستدعي استخدام لغات تناسب المخاطبين، لكن حتى أولئك المخاطبون يحتاجون إلى أن يجتلبوا إلى حظيرة آيات الكتاب والسنة ونصوص السنة النبوية. الآية والحديث يا أخوان لها سلطان على القلوب، لا يماثله سلطان التحليل السياسي والأرقام والإحصاءات و و و مهما قيل عن أهميتها. أثار هذا الخطاب لو أردنا أن نستتبعها ونتأملها، وأنا كتبت جملة منها على سبيل التذكر وإلا التذكير وإلا هي كثيرة، من أبرزها ومن أشنعها الفصل بين هذه الأمة وبين قدواتها. يعني إذا كنا نقول من الخطاب الشرعي اللغة الشرعية غابت الآية والحديث، من الأشياء التي غابت أيضا أخبار السلف، سير السلف، هذه تغيب أيضا حين يطغى الخطاب الفكري واللغة السياسية ونحوها. تغيب النماذج التي يفترض أن تكون القدوات في تربية الإيمان والتوجيه إليه، بل تغيب الصلة ويقل الفقه. ونحن نرى الآن الشباب المتدين قبل غيره، إحاطته ومعرفته بأخبار السلف وسيرهم أقل بكثير من الجيل الذي عاش قبل 10 سنوات، ما أتكلم عن سنين أو عن عمر سحيق، رغم سهولة الأدوات الآن التي يفترض أن تفعل، أدوات إعلامية وقنوات رغم كثرتها الفقه والفهم ومعرفة فقه السلف وأخبارهم وسيرهم ضعفت إلا ما ندر. أيضا من آثار هذا اللون من الخطابات، التزهيد في العلم الشرعي حين يقبل الإنسان على متابعة الأخبار، السياسة، كتب فكرية، تحليلات، ويقبل عليها بجميعته في خاصة نفسه وفي خطابه مع الناس، ثم يشيعها بين جلسائه، ثم نجد مجامع من الشباب هذه اهتماماتهم، كيف سيكون تعلقهم بالعلم؟ كيف سيكون فقههم في وقت نحن في أمس ما نحتاج إليه لطلاب العلم؟ ولا هناك شيء الآن يجني على الأمة في مثل وقتنا هذا من قلة العلم، قلة العلم حيثما توجهت الأمة في جهة واجهت هذه المشكلة. إن دعت إلى الله واجهتها مشكلة ضعف الكوادر العلمية، حتى إن جاهدت في سبيل الله واجهتها المشكلة نفسها. فلذلك يا أخوان نحتاج لاستعادة هذا الخطاب الذي يحيي الإيمان في القلوب. وحين أقول يا أخوان ينشأ جيل بسبب هذه اللغة جاف من الداخل متآكل، قد يكون الظاهر لا إشكال فيه، لكن مشكلة باطنة، وهذه المشكلة الباطنة تبرز عند المحك. وماذا نعني بالمحك؟ يا أخوان ضعف الإيمان لا يظهر فقط عند خمرة وعند فاحشة، لا، مصايد الشيطان وأحابيله تتنوع بتنوع الصيد المطلوب. مثلا الجرأة في القول على الله بغير علم، أليست هذه دليل على ضعف الإيمان؟ الجرأة على الدماء والفتيا فيها دليل على ضعف الإيمان، دليل على ضعف الخشية والخوف من الله تبارك وتعالى. الجرأة في خرق إجماعات أهل العلم، الجرأة في تبني الآراء الشاذة، الجرأة في نشر شذوذات الفقه، هذه من أين تأتي؟ يعني كون الإنسان يستسهل أن يشذ برأي ويشيعه مثلا في تغريدة أو في مقالة، ولا يحمل هم أن هناك مئات أو آلاف سيتابعون على هذا الرأي وسيحمل مسؤولية بين يدي الله تبارك وتعالى. هذا كله ضعف في الإيمان وضعف في الخشية وضعف في تعظيم الله تبارك وتعالى. يعني الإنسان الذي يعتصم بالكتاب وبالسنة وبإجماع أهل العلم يفترض أن يهاب مقام الفتية. ما ظنك بشخص لا عنده لا هذا ولا عنده إلا رأي شاذ وخرق الإجماع أو ما يشبه الإجماع أو تتبع لرخص، ومع ذلك لا يبالي، لا يبالي أن يتبع على شذوذه ولا يحمل هم ذلك. هذا كله ضعف في التربية الإيمانية، ضعف في الخوف من الله تبارك وتعالى. لذلك يا أخوان أنا أقول طغيان الخطابات التي يغيب فيها الدليل، التي يغيب فيها قال الله قال رسوله، بل التي يغيب فيها الموعظة، الموعظة، التذكير بالله، بالدار الآخرة، التذكير بالموت، هذه المعاني أصبح لدى جيل من الناس قد لا يقولها بلسانه لكن لديه أن هذه اللغة خاصة بالناس، عامة الناس، أما الصفوة والخلاصة لا، فلهم لغة مختلفة. بل رأينا من يصرح بازدراء الوعظ، يصرح بازدراء الوعظ، إذا تكلم شخص قالوا هذا واعظ، ذاك مفكر، هذا مجرد واعظ. فيا إخوان ننتبه لهذه القضايا. الوعظ مفردة رئيسة في الخطاب الدعوي، العلم، الدليل الشرعي، التربية الأخروية، حتى عند معالجتنا للجوانب الدنيوية لا بد أن يكون الدليل الشرعي هو الرائد والقائد، ولا بد أيضا من أن تكون معالجتنا للجوانب الدنيوية في منزلتها الصحيحة في سلم الأولويات. لا نريد أناس، لا نريد جيل، لا نريد شبابا محتقنين دنيويا لكن لديهم برود فيما يتعلق بالغضب لدين الله تبارك وتعالى، لا نريد هذا الأمر، لأن الإصلاح والتمكين والعز لا يتأتى بهذا الأمر. وبالمناسبة هذا أيضا هذا الخلل في التصور من ثمار هذا اللون من الخطابات. ماذا أعني بذلك؟ عندما يحدثك متحدث مثلا ممن قرأ هنا وهناك من هذه الكتابات المعاصرة وتلوث عقله بجملة من القيم والمفاهيم الليبرالية التي تجعل رأس الأولويات ما هي؟ تحرر، تحرر من القيود تجعله في سلم الأولويات على اختلاف في مقدار القيد الذي يسمح به. المهم عندما يتشبع بهذا اللون من الخطابات ثم يبدأ يحدثك عن الحرية وأنها مفهوم شرعي، طبعا حرية عائمة هكذا، ثم يبدأ يقول لك أن إن المنافقين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يعيشون في مجتمع الإسلام وينتقصون الإسلام وينتقصون النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت التعددية السياسية في المجتمع المسلم تقبل هذا، فلماذا نحن الآن نأتي ونقول يجب أن يمنع هذا ويمنع هذا ويمنع هذا؟ يا أخوان هذا الكلام لا يصدر من قلب فيه إجلال لله تبارك وتعالى، بعيداً عن الخطأ والخلل في الاستدلال. أولئك كانوا منافقين، ما كانوا أهل ردة صرحاء، بمعنى أن حديثهم كان في دوائرهم، وإذا تسرب الكلام وعرف بادروا إلى الإنكار، يحلفون بالله ما قالوا، كما قال الله تبارك وتعالى وشرح أحوالهم في سورة التوبة، يحلفون ما قالوا هذا الكلام. يأتيك شخص ليطبق على هذا الكلام على شخص ينشر مقالة أو تغريدة صريحة في ازدراء الدين أو المساس بالنبي صلى الله عليه وسلم، يقول لك المجتمع المسلم كان يتسع لهذا. والله يا أخوان لو تأتي برجل من عامة الناس لا قرأ ولا تفقه في الكتاب وفي السنة فقها دقيقا متخصصا لكن لديه التصور العام لدين الإسلام، قلبه يغلي، يغضب من مثل هذا الكلام. لماذا؟ لأنه غير متآكل من الداخل، في قلبه إيمان، يتمعر وجهه، يقشعر جلده من هذا الكلام. كيف تريدنا نسكت عن التطاول على دين الإسلام؟ كيف تريدنا نسكت عن المساس بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ يوجد أناس الآن ويسمي نفسه متدين يقرر مثل هذه الآراء، ويوجد أناس يتبنون مثل هذا الكلام، وهذا الكلام يا أخوان لا يستقر في القلب إلا بعد تآكل الإيمان منه، لا يستقر في القلب إلا بعد إدمان هذه اللغة التي أحذر منها في هذا المجلس. طغيان لغة جافة لا يوجد فيها معاني شرعية، لغة يستوي فيها البر والفاجر والمؤمن والكافر، العالم والجاهل. الكلام عن هذا يا إخوان يطول ويتشعب، وأتمنى أن تكون الفكرة وصلت، وأعتذر ربما يكون في كلام شيء من التشتت، لكن أسأل الله تبارك وتعالى أن ننفع بما قيل، ولعل في إضافات الإخوة واستدراكاتهم ما يصحح بعض الخلل، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يعفو عنا زلل اللسان، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.